ما أريد أن أجد عليكم في شيء يعني.
جزاك الله خير، جزاك الله خير دكتور.
ماشي، ربي يرضى عنكم جميعا.
طيب. آمين آمين يا رب العالمين.
طيب نبدأ إن شاء الله. هنا تكلمنا، كان آخر شيء وقفنا عنده التراجيح بالنسبة للمدلول أو الحكم، صحيح؟ وتكلمنا عن الحاضر والمبيح. اليوم نتكلم عن مسائل أيضا في الترجيحات على المثبت والنافي، وأيضا في الكلام على مسألة ما يدرى به الحد وما لا يدرى به الحد، وأيضا حكم الأخف وحكم الأثقل، كل ذلك بالنسبة للحكم والمدلول. وسنختم المبحث في الكلام على مسألة التراجيح بالنسبة لمقاصد الشريعة، وهذه من الأهمية المكان، لكن هذه صراحة تحتاج منا كثير من البحث، لكن سأجمل لكم المسألة لأنها من الأهمية بمكان بإذن الله تعالى. إذن إخوتي، أيضا الترجيح من باب التعارض والترجيح من باب من جهة المدلول أو الحكم، نحن نقول قد تأتي أدلة مثبتة وتأتي أدلة نافية، تأتي أدلة مثبتة وتأتي أدلة نافية، فدائما العلماء يقولون بهذه المقولة المثبت بهذا الحكم في القاعدة الكبرى، المثبت يقدم على النافي، طبعا إلا في حالات، إلا في حالات أن يكون النافي في مقام الإثبات وقرائن أخرى تكون أقوى في هذا الباب. فأقول مثال ذلك رفع اليدين، ابن عمر ينفي، ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين كبر للصلاة، ثم رفع يديه حين أراد أن يركع يعني للانتقال، ثم رفع يديه عندما رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده. فالعلماء يقولون هنا لحظة أنا أشغل الكاميرا، أنا آسف، فالعلماء هنا يقولون المثبت يقدم على النافي على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. نعم سمعك، نعم سمعك. طيب ماشي، يلا سلام. نصلي الظهر ان شاء الله. سلام عليكم. سلام. رضي الله عنكم جميعا. فأقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من السجدتين رفع يديه، فحديث أبي هريرة مثبت، وحديث ابن عمر قال ثم لم يرفع يديه نافي. فنقول هنا عند الخلاف، نقول في التراجيح في هذا الباب المثبت يقدم على النافي. ابن عمر أتى بما عنده من علم وقال بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند رفع من الركوع. قال ولم يرفع بعد ذلك. أما أبو هريرة فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد ما قام من الركعتين. فهنا العلماء في عند التعارض يقولون، وهذا قول الجماهير في هذا الباب، يقولون بأن المثبت يقدم على النفي، حديث أبو هريرة يقدم على حديث ابن عمر في النفي أنه رفع بعد ذلك، فالمثبت مقدم على على النفي. من هذه الأمثلة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أرضاها نفت كما في صحيح مسلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر الأوائل من ذي الحجة، ما دمنا في الكلام على الحج وعلى العشر الأوائل من ذي الحجة، نفت عائشة رضي الله عنها أرضاها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام العشر من الحج من ذي الحج، قالت ما صامهن قط ونفت. لكن عندنا حديث وان كان فيه بعض الاختلاف لكن تتعاضد الطرق واحتج به وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن ازواج النبي عن حفصه وعن ام سلمة بان النبي صام العشر من ذي الحج، يعني تفصيل 9 صام العشر من ذي الحج. فهنا اذا اما ما نقول بان يعني في الترجيح في هذا الباب او الجمع، الجمع ان عائشة رأت ما رأت وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأت عنه أم سلمة ما رأت، وكان يصوم طارة ويترك طارة، كان يصوم طارة ويترك طارة. لا نقول وفي عند الترجيح نقول المثبت يقدم على النافي، لكن هنا بعض العلماء يقدمون حديث عائشة أنه في صحيح مسلم والآخر في في, في 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 السنن، وهذا غير متكلم فيه وهذا متكلم فيه. لكن حقيقة الأمر بأن الحديث ما دام قد ثبت يبقى لا كلام، يبقى الحجة هنا في المعاني في هذا الباب، وننظر إلى وجه الترجيح. وجه الترجيح هيكون المثبت مقدم على النفي، من أثبت صيام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على من نفى صيام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك في مسألة الترجيح في الكلام على قاعدة المثبت قدم عن النفي، بأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كنت غلاما نهزت الاحتلام وكنت أركب على أتان فوفيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى منى في منى إلى غير جدار، هنا ينفي السترة، فرأيته يصلي إلى غير جدار وعندنا حديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، بحديث بأن الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر كانت تركز له العنزة فيصلي إليها، كان في الصحراء في الخلاء كان تركز له العنزة فيصلي إليها. كان الله في عونك حبيبي، كان الله في عونك، شفاك الله عافاك وأحسن الله عليك ورفع الله مقامك ويسر الله عليك أمرك. فنقول المثبت مقدم على النافي، أن تقول أنه يصلي إلى غير جدار لا ينفي أنه يصلي إلى سترة، لأنه كان لا يخرج إلا وتركز له تركز له العنزة كسترة. رضاك يا أستاذ أحمد، الله يجمع بيننا في الجنة يا رب، اغفر لنا ولكم وثبتنا لكم الحق. وأيضا الأخت فاضلة أمينة أتت بمثل أيضا كأنها فهمت كيف المسألة عندما عائشة قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قائما قط، قالت إنما كان يبول كما تبول النساء قاعدا، فقام وجاء حديث عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباط قوم فبال قائما، وحديث حذيفة أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباط قوم فبال قائما. فهنا نقول المثبت مقدم على النفي، المثبت مقدم على النفي. هذه أيضا أداة من أداة الترجيح، إلا أن تأتي قرائن يعني تكون القاعدة أغلبية ليست كلية لكنها قاعدة هامة، إلا من قراء تأتي فتقلب الأمر. بل الشافعية في بعض المناقشات يقدمون النافع على المثبت, يقدمون النافع على المثبت ويرجحونها من طريقة أخرى, هو أن النافي موافق للأصل وأن المثبت مغاير للأصل. هذا على تفصيل, هذا على تفصيل, ولكن الصحيح ما قاله جمهور الأصوليين, وأن المثبت معه زيادة علم فيقدم على النافي. من ذلك أيضا حديث وائل بن حجر, حديث أنه كان يشير, تسعة قالوا يشير وما قالوا يحركها. زيد بن قدامة قال يشير يحركها, قالوا هنا التسعة نفوا التحريك, واحد أثبته, فالمثبت يقدم على النافي. طبعا هذا إلا أن علماء الحديث يرون بأن التسعة كانوا في مجلس واحد, فلا يمكن أن أوهم التسعة وأخذ بكلام يعني واحد مع التسعة كان يحفظ كما يحفظون. الكفة تميل بالتسعة والكسرة تقدم, وهنا لا تطبق المثبت يقدم على النافي. لما؟ لأن المسألة فيها 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 نفي في مقر ومحل الإثبات والقرينة غالبة. من ذلك أيضا ما قاله بلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصلى, دخل البيت فصلى ركعتين واستقبل اسطوانتين واسطوانة كانت أمامه, وأسامة بن زيد قال دخل النبي ولم يصلي. فهذا بيان هو للتعارض, تعارض أنه هل دخل صلى, اتفق على أنه دخل البيت, واختلف صلى أم لا. فبلال أثبت الصلاة وأسامة نفى, والمثبت معه زيادة علم, فالمثبت يقدم على النافي هنا عند جمهور أهل العلم في هذا الباب على الصلاة. طبعا في تفصيل فقهي على هذه المسألة, لكن أنا يعني أرجو من المشرفين أن 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 يرفعوا مواعيد الدروس لأخي الكريم الأستاذ الفاضل في هذا الباب. نعم, وقد يقال زيادة ثقة, وهذا عند المتأخرين. أبا محمد الأثري الكريم, كم أعوزتني رؤياك, كم أحب أن ألقاك, يعني من زمن كنت أريد أكلمك وأيضا أقر عيني برؤياك وأطمئن على صحتك, نفع الله بك الأمة الإسلامية, وأنت يعني أيضا أداة من الأداة العظيمة للتثبيت وللتمسك بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم, رافع لراية السنة, قامع لراية البدعة, ونحن معك قدما بإذن الله جل في علاه. وإن كانت الهجمة شرسة لكنها لا تؤثر فينا ولا يعني تفعل معنا شيء, لابد أن نكون حماة لرايات السنة. اللهم أمين. اللهم رضي الله عنك يا أبو محمد. وطبعا هي زيادة الثقة هنا عند المتأخرين غير المتقدمين الذين يقولون بأن القرائن المحتفة تثبت هذا الباب, يعني هي التي ترجح في هذه المسألة. نعم. من ذلك أيضا قد يقال المذنب قدر عن نفسه في هذا الباب على أن ابن عباس قال تزوج النبي ميمونة حراما, وأبو رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا, وعندنا حديث أن النبي نهى أن ينكح المحرم أو ينكح, رضي الله عنكم جميعا. فنقول هذه المسألة هنا المثبت في هذا الباب هو أبو رافع, المثبت هو أبو رافع. طيب رضي الله عنك يا أخي, أحسن الله عليك, رفع الله مقامه. والنافي وابن عباس, لذلك قالوا بأن حديث أبي رافع يقدم على حديث ابن عباس لأنه مثبت, وحديث ابن عباس نافي, مع أنه نقول أيضا أبو رافع كان هو الوسيط السفير بين النبي وبين ميمونة, بين النبي وبين ميمونة. فإذا هذه قاعدة كلية في من باب التعارض والتراجيح, أن المثبت يقدم على النافي, إلا لأن المسألة مش استنبه كاملة, إلا إذا جاءت القرائن المحتفة تثبت أن النفي مقر الإثبات فيكون هو المطلوب. نعم. أيها الإخوة الكرام المواعيد، أيضا من هذه الأدوات أدوات المدلول أو الحكم في مادة الترجيح عند التعارض، ترجيح ما يدرى به الحد على ما لا يدرى به الحد، لأن الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهات، وإن كان الحديث الكلام فيه طويل جدا لكن يدين الله بصحته والاحتجاج به، ادروا الحدود بالشبهات، فكل ما جاء يعني يدرأ الحد أو يدرأ به الحد يقدم على ما يثبت الحد، وهذه لها كثير من الأمثلة، منها كما حدث في قصة المغيرة بن شعبة، شاهد ثلاثة برجل على امرأة وسمعنا صوتا وجدنا هذا في ذاك، كالمرة في المكحلة الفرج في الفرج، وجاء الرابع قال وجدت رجل على امرأة وسمعت صوتا، ولم يقل بالوصف الذي يكون فيه الإدانة، فقال عمر الحمد لله الذي أنقذ صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلدهم الحد، ولأن الله وصف الذين لم يأتوا بالأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون، فحدهم عمر بن الخطاب وجلدهم الثلاثة، وقال أبي بكر تب أقبل شهادتك، قال لا أرجع مما قلت. ولذلك اتفق الفقهاء أن 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 في عام القحط لو سرق الرجل من بيت مال المسلمين شيئا لا يقطع، وحتى لو لم يكن في قحط، لأنه له سهم، له سهم من بيت مال المسلمين، فلعل الذي أخذه يكون له يكون من ماله، طالما له شبهة وله سهم في بيت المسلمين بيت مال المسلمين إذا لا يقطع، وهذا أوجب الشبهة، وإذا أوجبت شبهة وجب الضرر، إذا أوجبت شبهة وجب الضرر. نعم. أيضا من طرق الترجيح أن الأخف يقدم على الأثقل، الأخف يقدم على الأثقل، لأن مبنى التشريع على التيسير، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فكل حكم تراه أخف يكون مقدما على الأثقل، بمعنى أن نقول أيما أفضل الفطر أم الصوم، في السفر نقول الأخف هو الفطر فالفطر أفضل، القصر أم الإتمام القصر أفضل، طبعا الخلاف الفقهي الذي تعرضنا له في مسألة الوجوب غير الوجوب، أنا الآن أبرهن وأوضح مسألة مهمة في مسائل التعارض والترجيح في هذا الباب. أيضا من ذلك مثلا القران، الجمهور يخالفون الأحناف الحنفية، الجمهور يقولون بأن القارن يكفيه طواف واحد للبيت بالبيت وبالصفا والمروة لحجه وعمرته، والنبي قال لعائشة ذلك، قال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فإذا قال الحنفية لا لابد من طوافين ولا بد من سعيين، نقول وهنا من باب الترجيح الأخف يقدم على الأثقل. عليكم السلام وبركاته، حيا هلا بأهل المغرب وأهل أهل المغرب الذين نضعهم فوق رؤوسنا ونحبهم في الله ونرى فيهم الديانة والهمة، لكن نحن مع ابن يوسف التشافين، لن نجعل المغرب تخطف منا لابن تومرت وأتباع ابن تومرت، بل نحن مع ابن تشافين، أهل المغرب أهلنا وابن تشافين فخرنا وإمامنا، لذلك نحن لا يمكن أن نترك المغرب لأبناء ابن تومرت، حفظكم ربي. إذا هنا القرآن في ذلك نقول هو الأيسر، إذا الحكم يناط به الأيسر، إذا الحكم يناط به دائما، إذا وجدت الأحكام ما بين الأيسر والأشق فيكون الأيسر هو الذي يقدم، إلا ما دل الدليل على غير ذلك، إلا ما دل الدليل على غير ذلك، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، عليكم السلام ورحمة. الله أكبر، أنتم قرة عين وتاج رأس أيضا، بل ونبض قلب، رضي الله عنك يا محسن، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. فهذه من طرق أيضا التقديم، تقديم الأخف على الأثقل، ويكون هذه مادة من مواد التراجيح. أنا بتعجب، وجدت أخا يعني أخ بعث لي إن في أخ بيتكلم وكاتب ويقول وعند الراجحية، إيه الراجحية هذه؟ إيه الراجحية؟ هو يحسب أن الإنسان ينقل المذهب ويعد ويجلس هكذا ينقل الخلاف ويضحك ويسقف ويصفق صفيق للنساء والرجال، خذوا ما شئتم ودعوا ما شئتم، ما هذا؟ إن شاء الله أبا بكر أنا معك، وإن شاء الله نلقاك، أرجو أن ألقاك، كنت في القاهرة يوم وغدا أكون في القاهرة، لو أنت في القاهرة ألقاك غدا إن شاء الله. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. فطبعا لابد أن نفهم بأن الراجح هذا أصوليا كما قال جمهور الأصوليين، قالوا وجب الراجح ووجب تقديم ما كان غلب الظن على الرجحاني على غيره. أختم المحاضرة الأخيرة، مع أن هذا يعني واجب عليها أن كنت أشرح مقدمات قبل أن أتكلم، لأن هذه مسألة عويصة ومسألة من الأهمية المكان، وهي مسألة مقاصد الشريعة، وهو الترجيح بالمقاصد، وهذه ليس لأحد أن يصل إليها إلا من أوصله الله جل في علاه. هذا أمر جلل، هذا أمر جلل حقيقة الأمر. مسألة التعليم بالمقاصد قد جعلها بعض العلماء شرطا من شروط المجتهد. ولأنه لا يستطيع أن يصل إلى قوة الترجيح وإلى المسائل الأحكام الاجتهادية إلا بمعرفة المقاصد. الإمام الجويني في كتاب البرهان، طيب يعني خلاص ننظر، خلي بنا اتصال وأعلن غدا نلتقي بإذن الله تعالى. الإمام الجويني في كتاب البرهان يقول: من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. الجويني والذي يحيي مسألة الاجتهاد ويقول: والله ما قلدنا الشافعي، احنا ما قلدنا الشافعي، بل وافق اجتهادنا اجتهاد. وهذا الأصل، التقليد هذا مذموم عند كل العقلاء والنبلاء. الإمام ابن القيم ينقل الإجماع على أن المقلد لا علم له، المقلد لا علم له، لا يأخذ منه شيء. فيقول الإمام الجويني في البرهان: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. طبعا الشاطبي اللي قال عليه الجهلة بأنه صحفي، الشاطبي صحفي والجهل هؤلاء ايش؟ معلمي ولا ايش؟ يعني واحد لما يكون الجاهل الجهول الذي لا يفقه شيئا في اتقان مادة العلم، والمسألة مسألة هامشية وغوغائية وهامشية عظيمة، ويؤثر بها على الأغرار الأغمار وبعض المطوحة التي يتمسك بها ظهورا، يعني كيف يقول عن الشاطبي بأنه صحفي؟ الشاطبي في كتاب العظيم كتاب الموافقات، ونحن ندرس كتاب الموافقات أوقفنا بعض الشيء من أجل الكتب التي تكاثرت علينا، إن شاء الله تنتهي ونرجع أيضا للموافقات لنا في الجزء الثاني، والقواطع أيضا للسمعاني. يعني الحمد لله احنا ما بدأنا الله بكتاب إلا وانتهى، ونحن إن شاء الله على إثر ذلك نسير بإذن الله تعالى. يقول: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين. الوصف الأول هو فهم مقاصد الشريعة على كمالها، الرجل يعرف المقاصد ينظر فيها، والنظرة المقاصدية من الأهمية بمكان، لكنها ليست مستقلة. النظرة المقاصدية قد تفيد في الترجيح، لكن تعطي حكما مستقلا دون إشارة من أحكام الشرع قد يكون استحسانا، والاستحسان كما قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. نعم. والثاني الآلة التمكن من الاستنباط بناء على فهمه في المقاصد. وذلك قال علماؤنا أنه لما جعلت المقاصد من شرط المجتهد لعظم أثرها في بناء الملكة العلمية الاجتهادية في الفهم والاستخراج والاستنباط والموازنة والترجيح كلها. سترى نضرب بعض الأمثلة تفيدك في ذلك. نعم. فالمقاصد لها أثر عظيم في بيان وتشكيل الرؤية الشرعية لدفع التعارض. بل المقاصد دلالة واضحة جدا على الترجيح، على قوة الترجيح. وهناك أدلة كثيرة على النظر إلى المقاصد، والمقاصد أيضا تتفاوت فيها المصالح، تتفاوت فيها المفاسد. ونحن في قواعد ابن عبد السلام بينا طرفا كبيرا من هذا. أختم بأن أضرب بعض الأمثلة، وما أدري الإخوة كنت أريد منهم التكاليف، لكنهم الدكاترة يقولون الحج وغير الحج. الهمم، أين الهمم؟ رحم الله بقية بن مخلد، رحم الله بقية بن مخلد، رحم الله أحمد عندما دار الدنيا مرتين، رحم الله يحيى بن معين الذي رفس وضرب في بطني وقع من الدكة وأنفق ألف ألف، نعم وأنفق ألف ألف درهم من أجل العلم. رحم الله البخاري عندما دار الدنيا مرتين. يعني لا تحسبن، العرب يقولون من أراد شيئا طلبه، ومن طلب شيئا وصله، وصل إليه، ومن أداب الطرق ولج. الله المستعان. هذا السؤال لابد أن أقف عنده يعني منصفا متدبرا، إن فهمته من السؤال، وإلا إن لم أفهم السؤال صاحب السؤال يفهمني إياه بطريقة أخرى. بيقول ألا يشهد لمجاهل الشاطبي العلم بالأصول؟ يعني هل نشهد له بأنه عالم بالأصول؟ أريد البين على ذلك. الكتابات التصنيف لا يدل على إتقان العلم، التصنيف صنع، التصنيف صنع أكثر منه علم. الإجماع والقياس، كل الرسائل التي نزلت في الأصول هذه، هل تدل على ضخامة المتكلم علميا وإتقان المتكلم أصوليا؟ بالنسبة لي لا، أنا أريد أسمع الطرح وأرى تحليل المسائل العلمية أصوليا من عنده حتى تأتيني القناعة بقوته الأصولية. هذا بادئ زبد، هذا بادئ زبد. ثم بعد ذلك نقول أن نحل الكلام لخلاف الإمام الشاطبي على الطريقة والمنهج، حتى أترجع عليه أيضا، لأن المنهج عنده منهج معوج، منهج لا يسير على الطريقة السوية ولا يسير على سير المتقدمين بحال من الأحوال. ومع ذلك سأترك الأستاذ محمد، يعني إن كان فهمي جانب الصواب يفهمني الصواب، وإن كان يعني له حق فيما يقول أنا أتبع، أنا لا أعارض الحق بإذن الله تعالى. طيب، هنا كما قلت في المصالح والمفاسد والمقاصد أمر عظيم جدا في هذا الباب. نعم، التصنيف صنع أكثر منه علم، التصنيف صنع أكثر منه علم. أقول إخوتي الكرام، يمكن أن نضرب أمثلة على هذا الباب، بأن الخلاف الذي عنا بين العلماء الترجيح فيه قد يكون من مقاصد الشريعة، عيوب مقاصد الشريعة، وهذا هو العلم الحق، هذا هو العلم الحق في هذا الباب. أي نعم، رضي الله عنك يا محسن، كم لك من أدب مع رسوخ، وكم لك من حسن نظر مع 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 تهذيب راقي. سبحان الله، هذا من الله والله، رضي الله عنك يا محسن. شوف، هذا أدب جم، قد يصطنع البعض الأدب فلا يستمر معهم، وقد يريد المرء الأدب قد يخطئ طريقه، ونسأل الله أن يغفر لنا ويعلمنا جميعا. طيب، الحمد لله، خلل المنهج، إذا أنت اتفقت معي في هذا أستاذ محمد، خلل المنهج موجود، والمسألة الهوى متحكم. وبعدين لما تقول الرجل كان شافعي إلى النخاع، ثم يأتيك في بيع الكلاب يقول لك دع الشافعية وخلينا في المالكية، ما هو المالكية جميلة جدا. الشافعية يقولون الربا في بلاد الكفر حرام، ثم بعد ذلك تراه يقول أول الحنفية قد قالوا بذلك، وستقبل يدي عندما يقول لك هذا. رضوانك يا حمدي التونسي، أم حمدي من؟ حمدي التونسي أم لا؟ أوه ليتك هو. رجل معك أستاذ محمد، نفع الله بك الأمة الإسلامية، ونسأل الله أن يرضى عنك. يعني أنت تجاهد أنت الآخر مجاهدة ما يعلم بها إلا الله، كان الله في عونك ورفع الله مقامك وأحسن الله عليك وسدد خطاك وجعل الحق معك مباركا، وأن تكون مباركا حيثما حللت. بارك الله بكم ونفع بكم، اللهم أمين يا رب العالمين. رضي الله عنك محمد سمير، أحسن الله عليك. حمدي أنت التونسي، حمدي التونسي أم لا؟ قل لي نعم أم لا أرح قلبي. طيب أنا بس أريد أن أبين، شوف عيون مقاصد الشريعة في هذا الباب متحكمة جدا، وهي التي تفرق بين عالم وآخر، هي المتحكمة بين عالم وآخر. فسترى هذا الباب من مسألة مثل قتل الجماعة بالواحد، قتل الجماعة بالواحد الخلاف الفقهي فيه عريض. الله أكبر، كم أسعدتني وأدخلت علي السرور يا رجل، كيف أصل إليك؟ بالله خذ الهاتف من المشرفين ولا بد أن تتواصل معي. هداك الله يا حمدي، هداك الله. أين كنت وأين أنت؟ رضي الله عنك. الأستاذ أحمد النحراوي أيضا معنا هنا، أفاضل طلبة العلم الآن معنا، يعني كلهم سواعد الأمة النهضة، نسأل الله ذلك ولا أن يبارك فيكم. أحمد أيضا يجالس فضيلة شيخ بأخينا الفاضل الكريم أحمد عبد السلام، الله ينفع بكم الأمة الإسلامية، الله ينفع، والله أنتم قرة عين، الماس يتلألأ في هذا في سمائنا. حمدي خذ الرقم، حمدي رجاء خذ الرقم. فأنا أقول طالما الخلل موجود في المنهج لابد أن تعلم حتى في الباب الذي تخصص فيه عنده ضعف، وكما قلت التصنيف صنعة لكن العلم لا، التصنيف صنعة لكن العلم لا. رناك أستاذ أحمد العطار. فأقول إخوتي الكرام، آمين آمين، رضي الله عنك حمدي، أحسن الله عليك، كم أشتاق إليك، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. إذا المغرب العربي بأسره من المغرب إلى تونس إلى ليبيا إلى الجزائر سواعد أصدغاب أشاوس. أخونا أبو أنس أيضا من شرق الجزائر، قلت أشاوس أشاوس أصدغاب، إن شاء الله يجعل نصر الدين على أيديكم بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله نتبحثها معا تحت أمرك. إذن إخوتي رضي الله عنك أحمد، حفظك ربي ونفع بك الأمة الإسلامية. قتل الجماعة بالواحد، هنا الترجيح كان من عون مقاصد الشريعة، حنبلة يرون أنه يقتل النفس بالنفس لعموم النص، وقتلنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا صحيح. طب والذين اشتركوا معه؟ إذا قلنا بذلك هذه المسألة مسألة عظيمة في هذا الباب، نحن نقول كل واحد يريد يقتل واحد، هناك رواية أيضا على أنه تكون الدية مفرقة على الجميع. أمين رضي الله عنك أسلام العطار، أحسن الله لك. فأي واحد يريد قتل واحد ممكن يشترك مع جماعة حتى لا يقتل وتكون الدية موزعة على الجميع. فلذلك قال علماؤنا لو نظرنا لعموم مقاصد الشريعة، ما المقصد من النفس بالنفس؟ ما المقصد؟ قال الله تعالى لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ده الأستاذ أشرف بسيوني من إمامنا وخاصة الله وصاحب القرآن. كيف أدعو لك؟ أنا أريد أقبل يدك قبل أن أدعو لك، أقبل يدك وأنظر في عيونك وأدعو لك بعدها. رضي الله عنك أستاذ أشرف، أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. أستاذ أشرف إمامنا وأخونا الكبير والفاضل الذي له فضل علينا كثيرا. نعم. عامة أقول في 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 ذلك قول الله تعالى لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، علمنا المقصد هنا الأصيل في هذا الباب الحياة. أحبكم الله الذي أحسن فيه. أهل المغرب هم النسائم العبير. نعم حفظكم ربي. اللهم أمين، نفع الله بكم الأمة الإسلامية جميعا، الحمد لله. سيأتي كل يوم اثنين نحن ندرس الأصول المختلف فيها، فسيأتي ما تريد. فإذا إذن لما وجدنا قول الله تعالى لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إذن الحياة هنا لتعلم أنها تكون في الجماعة وفي الفرد. ولذلك عمر بن الخطاب قال والله والذي نفسي بيدي لو تمالأ عليه أهل اليمن لقتلتهم به، لو تمالأ عليهم أهل اليمن جميعا لقتلتهم به. وهذا الترجيح ترجيح قول الجمهور على قول الحنابلة، يعني أصله وأسه وأساسه عيون مقاصد الشريعة. أنا رقمي مع المشرفين، المشرفون لو سمحتم راسلوا الأخ الكريم اللي هو يريد الرقم، أرجو رسالة رقم حضرتك ضروري، رجاء خذوا الرقم المشرفين يعطوهم الرقم رجاء. بياض الثلجي وحفظكم ربي أحسن الله عليكم. ماشي. من ذلك أيضا التحريم بخمس رضعات، يعني احنا عندنا خلاف عريض جدا، التحريم برضعة واحدة أقل ما يقع عليه اسم الرضاع، التحريم بثلاث رضعات، التحريم بخمس رضعات. الحمد لله رضي الله عنك يا علينا، الحمد لله والشكر لله، الله يتم علينا النعمة يا رب. فالتحريم بخمس رضعات، لأنه هنا الآن لو ننظر سنرى مقاصد الشريعة هو إبقاء البيت، لأن أنا وجدت زوج رضع من زوجته مثلا، قدرنا أنها كانت ترضع طفل وهو اقترب منها واقترب من أهله، يأخذ حلالا، يأخذ بذلك مسألة الأمين، يأخذ بذلك مسألة في بضع أحدكم صدقة، فرضع رضعات ثلاثة أربعة. أبو موسى الأشعري طبعا قال نهى عن ذلك، وبعضهم يقول صار ابنا لها في الرضاع فينتقد العقد. فنقول هنا عيون مقاصد الشريعة من أمرين، أن نقول رضاع الكبير هنا في هذه الحال لا يمكن أن يحرم للأدلة الواضحة في ذلك، لأننا قلنا حديث حذافة هو واقعة حال، لأن لا يمكن للأحكام أن تنزل على خصوص الأعيان، لا هذا ليس القاعدة الكلية في التشريع، لا يمكن لأحكام تنزل لعين إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولما يكون النبي، وهذا نادر وقليل، وإذا كان خاص يأتي بالأدلة تثبت الخصوصية خالصة لك من دون المؤمنين. قالوا إنك تواصل، قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، وقال لست كهيئتكم، فجاءت الأدلة على الخصوصية وهي نادر جدا لأصل التعميم والأصل الحكم على العموم. وقضايا الأحوال يمكن أن تكون على حال لا تكون على شخص، فحالة سالم مولى أبي حذيفة حالة مش شخص، حالة، فمن كان في حالته فلا يأخذ حكمه، فالذي يرضع من زوجته ليس من حالته. يبقى إذن لا نقول هنا في عيون مقاصد الشريعة، نقول وكيف نحرم عليه زوجته، هي امرأة حليلة له، كيف نهدم البيت الذي بناه الله تعالى بكلمة الله. نعم. وفي ذلك أيضا لو رضع رضعتين ثلاثة عندما يقول على التعميم لقول عائشة رضي الله عنها أرضاه، نقول لم يرضع خمس رضعات، والترجح في ذلك هو إبقاء العقد النكاح ما أمكن، إبقاء عقد النكاح ما أمكن. رضي الله عنك يا رب، أحسن الله عليكم. فهذه أيضا الترجيح فيها ينظر فيها لعيوم مقاصد الشريعة، وهذه مسائل مشتبكة جدا، لكن من تضلع العلم يصل إليها. من ذلك أيضا الصلاة في أوقات الكراهة، الصلاة في أوقات الكراهة عيوم مقاصد الشريعة ترجح قول الشافعي الذين قالوا بأن الصلاة ذات السبب تصلى في أوقات الكراهة. طبعا عندنا أدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، ولأنه أقر الرجل الذي صلى رغيبة الفجر بعد الفجر لما قال له الفجر أربعا، قال لا هي رغيبة الفجر، أقره النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود نقول هنا الترجيح يكون أيضا من عيون مقاصد الشريعة. فين بقى عيون مقاصد الشريعة؟ قلنا من عيون مقاصد الشريعة التكثير من السنن، التكثير من السنن. الأسئلة تكون مع الدرس على إن شاء الله أجيبك. التكثير من السنن، ولذلك قال علماؤنا في القاعدة العامة التيسير من أجل التكثير. لما؟ لأن في فائدة، شوف المقصد بقى هنا، لأن النوافل تسد ثغرة الفرائض، تسد ثغرة الفرائض، فكان من عيون مقاصد الشريعة التكثير من النوافل. لذلك كل من قال بأن القصر في السفر وأن الصلاة حيثما توجهت الدابة دون استقبال القبلة في السفر، قال وفي السفر القصير أيضا له أن يصلي النفلة حيثما توجهت به راحلته. لما قالوا؟ لأن الأصل في ذلك التيسير للتكسير، الأصل التيسير في النوافل حتى تكون كثيرة لأنها تنفع العبد، لذلك أباحوا بذلك سواء كان السفر قصيرا أم كان السفر محدودا بأربعة برد كما قال شفاعي الحنابلة في هذا الباب. من ذلك أيضا الطلاق المعلق. يا شيخ عشان أنهي لك مسألتك وانت عمال تزيد في السؤال، أنا أدين الله بأن مسألة قص الأظافر والشعر في العشر الأوائل لمن أراد أن يضحي أنها على السنة المستحبة المتأكدة للواجبة، يعني حتى لو قص أظافره وشعره لا شيء عليه خلافا للحنابلة الذين يرونه واجبا. كيف يجعلون واجبا على مسنون؟ فحقيقة المسألة على السنية. قالت كنت فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي، ولم يحرم على نفسي شيئا كان حلالا، يعني لم يعمل بالمحرمات التي على المحرم. فرجاء أي أحد يريد سؤال خلينا بعد الدرس، وهذه مسألة مهمة، أنتم في باب هو من أعظم أبواب الأصول، ما أدري لابد أن نعلم فضل ما نحن فيه فنتمسك به. الطلاق المعلق، وهذه مسألة دوشت الجميع. الطلاق المعلق يعني الأئمة الأربعة يرون بأنه إذا وقع التعليق وقع الطلاق، إذا وقع الشرط وقع المشروط، انتهى. يقولون كالذي أطلق الطلقة وهي في الهواء الآن، الهواء أوقفها شوية بعض الشيء، لما كانت العاصفة انتهت انطلقت كما هي، فقالوا إن قال إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، إن ذهبت فهي طالق، انتهى. على قول الأئمة الأربعة. حقيقة الأمر أن ابن تيمية يقول بقول بعض المتقدمين أن المسألة دائرة على النية، كما فعل عمر بن الخطاب في الرجل الذي أعتق وما أراد أن يعتق فقال له ارجع فهو عبدك. وأيضا لما جاء قال لامرأة لما قالت له لا أقبل حتى يعني تتغزل فيها وتقول خليها طالق، فلما قالت الحمد لله الذي نجاني منك، لما ذهب إلى عمر الخطاب قال علوها بالدرة، اضربها بالدرة، هي امرأتك، جرته إلى ما لا يريد. الغرض المقصود أيضا في مسألة العتق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصالة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنرى أن أمام الأئمة الأربعة مسألة المعلق، طلق المعلق أنه يقع إذا وقع التعليق، أقول يعني المقاصد ترجح قول ما من تبنى بأن المسألة على النية، بأن المسألة على النية. رد معك أستاذ علاء أحسن الله عليك، المسألة على النية، إذا انتهى طلاق وقع الطلاق، إذا انتهى تهديدا يبقى إذا لا يقع الطلاق، ويستحب أن يكفر اليمين، يقع موقع اليمين النادر الذي ينزل منزلة اليمين. لا ما في شيء، أنا تحت أمرك. شوف الطلاق المعلق عيون مقاصد الشريعة تحكمه في هذا الباب، عيون مقاصد الشريعة هي التي تحكمه. هناك مسائل كثيرة جدا، لكن أنا بنتقي منكم بعض المسائل، لكم بعض المسائل لتعلم أن هذا علم لا يصل إليه إلا من تضل على العلم، لا يصل إليه إلا من تضل على العلم. من صلى من غير الطهورين فلا إعادة عليه. رجل لم يجد ماء ولم يجد ترابا فصلى فاقد الطهورين، طبعا الجمهور يرون أنه يعيد الصلاة، لأنه طبعا شافعية والحنابلة يقولون هذا عذر نادر، والعذر النادر لا يعمل به. نعم، ومسألة طلاق الحائض طبعا أنا سأقلب المسألة سأتي بها أبشر، هذه تقوي جانب ابن تيمية. جيد أنك طرحت هذه المسألة، نبين لك. الشيخ مريض بعض الشيء فادعوا له. أقول من صلى فاقد الطهورين، قالوا هذا عذر نادر، يصلي احتراما للوقت وعليه الإعادة. والمذهب من الشافعية وكثير من الحنابلة أيضا بعض علماءنا من علماء الحديث يقولون لا إعادة عليه، وهذا صحيح لا إعادة عليه. اتق الله ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. يا الله، الله مستعين. فنقول هذه المسألة حقيقة الأمر، عيون مقاصد الشريعة ترجح لنا قول من قال بأنه لا إعادة عليه، وقد يشير إلى ذلك بأن بأن رجلين سافرا وتيمما وصليا ثم وجد الماء فتوضأ أحدهما وعاد الصلاة والآخر ما عاد. قال الذي عاد يعني لك أجر مرتين، لكنه لما قال بالتمسك بالسنة قال أحسنت قد أخذت بالسنة للذي لم يعد، لأنه اتقى الله ما استطاع أتى بما عليه. هذه شوف عيون مقاصد الشريعة تتحكم في هذه المسائل، هذه مسائل كثيرة جدا 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 كثيرة جدا، والذي فيها ترجيحات مسائل عيون مقاصد الشريعة. كنت أريد أن أعطي الإخوة الدكاترة في الجامعة تكليف على مسألة الترجيح بين الأقيسة، لكنهم صدروا لي الباب بالعيد والحج، فما أدري هل ترتضون الإخوة الأفاضل الدكاترة يرتضون بهذا التكليف أم هو صعب ونتراجع عنه سريعا؟ حيثما أردتم نكون أبشروا. أتت القطط إلينا سامحونا. نعم القطط لا تحتاج دراسة، نعم هذا أمر مهم جدا، وأنا قلت لإخوة المسألة التصنيف صنع ليست علما، ليس كما في المتقدمين، يعني ليس كما في المتقدمين. لا أنا كنت أعمل ساعة لكن أنا الضغط عليها كبير جدا لو تعلمون ما بي، وما كنت أعمل ساعة لطريق التوبة لعلي الليلة إن شاء الله أفعل ذلك. أنا ما سمعت تعليق الإخوة الأفاضل الدكاترة، سمعتموني ولا ما سمعتموني؟ أم المسألة كانت صادمة وأنها لابد لها من نظر؟ أسمع من الدكاترة قولوا لي إن قلتم لا خلاص انتهى. قلت الآن أنا أريد من الدكاترة في التكليف أن يجعلوا مسألة التعارض والترجيح بين الأقيسة، الترجيح عن طريق القياس، سواء الأصول القطعية أو أصول الظنية، سواء المسائل على مسالك العلة، العلة المنصوصة، العلة المستنبطة. الآن أنا أنتظر فقط الجواب منكم، إن قلتم نعم قلت الحمد لله، إن قلتم لا قلت الحمد لله ما في مشاكل. أنا أريد النفع للجميع فقط ولا أريد أن فضيلة الشيخ أبو نعيم نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات ويعلي به الدرجات ويجعله من السعداء ويجعله عند ربي من الشهداء، اللهم أمين يا رب العالمين، ينزل منزلة النبيين والصديقين والصالحين والشهداء، اللهم أمين يا رب العالمين. أبو العلية قال يا دكتور سمعتك تقول إن شعراوي ليس عالما وسألت مرارا ما السبب فلم تجب، أنا أجبت كثيرا وإلا يعني أنت تريد الجواب. أنا الآن سأقول لك على الإنصاف، أنا ما أدري، طلعوا أخ أيضا قال شفت محمد حسن ورمز السلفية ويقول كذا، ما أدري ما الذي يريدون الدكاترة، بس الدكاترة في الجامعة يردون علي وأنا سأجيبك أبا العلية، والجواب بيني وبينك هكذا عشان تعلم أننا نعوذ بالله أنا أصلا لسنا ممن يبخس الناس حقهم ولسنا ممن يعني يتباهى بالكلام، أبين لك إن شاء الله. ها ما عندكم؟ أنا قلت المسألة عندكم، إن قلتم لا ما نريد خلاص ما تريدون. قال نعتذر منكم، ماذا تريدون؟ هل يمكن أن يكون التكليف لكم في مسألة التعارض والترجيح من باب الأقيسة سواء الأصلها قطعي أو الأصلها ظني أو الكلام على مسالك العلة في العلة يعني المستنبطة والعلة المنصوص عليها، يعني هل يعني يسهل عليكم ذلك أم لا؟ قولوا لي لا أنا أريحكم انتهى، والدرجة كلها لكم، أنا ما أحجل واسعا. لا طب ده واحد بس اللي قال لا، ائتوني بثلاثة طيب عشان أقول أقل الجمع ثلاثة، أو خلاص ائتوني بواحد آخر كمان يقول لي لا، أو الثاني قال لا، إذن أنا أقوى لا ثلاثة أربعة، يا لهوي يا للهول يعني. خلاص 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 ما في تكليف، ما في تكليف بالمرة يا دكاترة، ما في تكليف، انتهى الموضوع، ما في تكليف. طب ما في تكليف، ما في أسئلة؟ واضحك الله سنكم خلاص ما في تكليف أبشروا. أنا بس أرد على الأخ الكريم. الأستاذ قال لي سمعتك تقول إن شعره ليس علم وسألت مرارا ما السبب. طيب أنا سأقول لك ما قلته. أنا قلت الشيخ الشعراوي ولا الحمد لله منا يا له من رجل فاضل واعظ يعني علمت يا أيمن علمت خلاص ما في تكليف عليكم. ورجل كتب الله له القبول في مشارق أرض ومغاربها صوته يرن في القلوب. نعم لكن أنا سألت هو عالم في أي مادة؟ عالم في أصول الفقه. أنا سألت أخ اسمه حمادة يعني فاضل وكان منصف فقلت له طب تعالى نتكلم بها عشان تعرف أنا ما قلت. أنت أنا أقول عالم في الأصول لا ولا تجيبني أنت أحسن. أنا أسألك وأنت تجيبني ولا أنا أقول وتقول لي أخطأت أو ما أخطأت. هو ليس عالما في القواعد ولا في الأصول. فين التخصص؟ عالم في الفقه لا. طيب عالم في إيش؟ عالم في الحديث لا. عالم في أصول الاعتقاد لا. لأنه ما في أي طرح عنده علمي في هذه المواد بالذات المواد العلمية هذه. طب هيبقى لنا إيش؟ هيبقى لنا التفسير. التفسير له قواعد وأصول وضوابط. الرجل ما شاء الله له بلاغة وفصاحة وعرض وبيان جيد وقلته متأثر جدا بالرازي. طيب وأيضا يعني عامة علم الكلام أيضا يدخل عليه في هذا الباب. فقلت لكم خلاص هي المسألة كلها. حتى علماء الأزهر أخذوا تفسيره على أنه خواطر هو خواطر. فقلت إذن يعني الرجل له باع في الفضل والوعظ وأيضا يعني النظر حبب الناس في كتاب الله جل في علاه وبسط لهم المعلومات جميل جدا. لكنه يعني هنا يعني ليس متخصصا في باب معين نقول هو عالم هذا الباب المتخصص فيه. هذا الذي قلته وكان الأولى لي ألا أقوله لكن قدر الله يعني في هذا الباب هو قدر الله ذلك. أجبتك الآن أبا العالية فلو عندك شيء تراجعني فيه وتخطئني وتجهلني فيه والعلم عندك سأقول أنا جاهل أستغفر الله. عدت وأعادني الأستاذ أبو العالية لأنني بيّن لي جهلي وتكلم بعلم فأنا أسمع كلامه. هكذا أنا نقاشي معك. طلاق الحيض طبعا هذه المسألة يونس أتى بها. أهل المغاربة لهم نعومة في النظر جميلة. طيب أنا أقول طلاق الحيض اقلب اعكس يعني تفز في هذا الباب أو تصل. ابن تيمية له أن يحتج بعيون مقاصد الشريعة على أن طلاق الحيض لا يقع. ومقاصد الشريعة نعم معه لأن القاعدة العامة إبقاء العقود ما أمكن تصحيح العقود ما أمكن أو إبقاء البيوت ما أمكن. تصحيح العقود ما أمكن يبقى إذن عندنا طلاق الحيض مقاصد الشريعة تقول نبق البيت لا يهدم ما دام المسألة فيها وفيها من الأخذ والرد على طلاق الحائط. فنقول هذا قول قوي جدا وعيون مقاصد الشريعة مع شيخ الإسلام فيما تبنى لكنه مصادم للنص ومقاصد الشريعة ليست أدلة مستقلة هي أدلة مساعدة. يعني مقاصد الشريعة مع التضلع تعطيك قوة الاجتهاد في الترجيح لكنها ليست دليلا مستقلا يقف أمام النصوص. وعندنا في النص قال فحسبها علي تطليق مره فليراجعها. لا مراجعة إلا بعد الطلاق. وحتى فتوى ابن عمر لما جاء الرجل أن طلق امرأته الثالثة في الحيض قال له هذه الثالثة قال وما أفعل لك وقد ركبت الحموقة استحمقت بانت منك بنونة كبرى. وقال حسبها علي النبي تطليقة. فيبقى هنا عيون مقاصد الشريعة لا يعمل بها إذا صدمت النصوص. كما أن ولي الأمر يرفع الخلاف إلا إذا صدم النص والخلاف وأن المجتهد إذا اجتهد قضى القاضي قضاء لا ينقض إلا إذا خالف النص. مفهوم؟ لا لم يصح الحديث. طيب الإخوة الدكاترة رضي الله عنكم خلاص ما في تكاليف لكن مسألة الغياب سامحوني هيكون عليها درجات وأنا أتسامح قدر ما أستطيع. والاختبار أنا كنت صراحة أنوي أن أعطي اختبارا فقط أخرج بالملقات ملكة الاجتهاد عند الطلبة عند الدكاترة لأنتم دكاترة الآن. لكن الإخوة قالوا استوصي بنا خيرا فقلت خلاص دعوا الأسئلة وأنا سأختار من أسئلتكم بعض الأسئلة وعلى ما تحبون بإذن الله تعالى. إن أحبكم في الله زاد الله منكم خيرا ونسأل الله أن يوفقكم لكل خير وبر. هل تأذنوا لي الآن؟ الدكاترة أذنوا لي الآن، لأن عندي هنا الدراسة بعد شرح أصول الإيمان مع الإخوة هنا في النت، تأذنوا لي الآن؟ وشكر الله لكم وأحسن الله عليكم، وإني حقا أحبكم في الله، رضي الله عنكم. أستأذن من حضراتكم الآن، والملتقى إن شاء الله تكونون بأسعد حال وبأعلى الدرجات بإذن الله في هذا في الاختبارات إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله كل خير حبيبي، السلام عليكم.